Network.
مساءكم سعيد مستمعينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم بلا زواق، البرنامج اللي كنتلاقاو معاه دائما مستمعينا من 6 ديال 7 كل يوم جمعة. مرة في السيمانة كنتلاقاو مع هذا البرنامج باش كنحاولوا اننا نناقشوا مواضيع اللي كتهمكم نتوما مستمعينا، مواضيع اللي كتكون طاغية طيلة الاسبوع الماضي. اليوم مستمعينا بدون شك المغرب يخلد يعني الذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة، هذه المسيرة هذه اللي شاركوا فيها عدد كبير من المواطنين، 10% منهم نساء والباقي رجال وشباب، يعني شاركوا باش لاسترجاع الأراضي المغربية يعني في الصحراء. فهذه المسيرة هذه اليوم غنحاولوا أننا نناقشوا عدة مواضيع اللي كتهمها. اليوم غادي نناقشوا المسيرة وملف الصحراء المغربية، اليوم أيضا نناقشوا التنمية ديال المنطقة اليوم فين وصلت من ناحية يعني التنموية، من ناحية السياسية، من ناحية الاقتصادية. أيضا غنناقشوا دور المجتمع المدني اليوم يعني في الدفاع يعني على قضية الصحراء المغربية. وأيضا مستمعينا غناخدوا يعني أمثلة ديال مواطنين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء باش يحطونا في الصورة ونرجعوا دائما يعني لهاد المسيرة هذه ونعرفوا اشنو داس فيها، لانه لا بد خاص الشباب ديال هاد الوقت هذا خصهم يبحثوا كثير في هاد الموضوع هذا باش يعني يعرفوا بان الناس اللي مشاو للمسيرة الخضراء فواحد الجهد كبير بدلوا هادوك الناس لاسترجاع الاقاليم الجنوبية والاقاليم الصحراوية. فمستمعينا غادي نبداو حلقتنا اليوم، غادي نسمعوا الواحد المقتطف من الخطاب الملكي، الخطاب اللي ألقاه المغفور له الحسن الثاني يوم 16 أكتوبر 1975، وغادي نرجعوا معكم من وراه مستمعين.
أبقى شبير عزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف متاع السكان. شعبي العزيز عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنو هي 350 ألف ديال السكان. 10% من هذه النساء، إن النساء والرجال شقائق في الأحكام، شقائق في الحقوق، شقائق حتى في الوطنية، بل ربما وجدنا من النساء في تاريخ العرب وتاريخ المغرب من كنا أكثر غيرة على وطنهم ووطنيتهم من بعض الرجال. مسيرة غادي نمشيو فيها بلا سلاح، خصنا نتفقوا على هادي، حنا ما تنحربوش وما يمكنناش نحربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب دخول، ما تنحربوش اسبانيا. وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحربوش اسبانيا، وما شهرين نمشي عليها الحرب، وانه فيما اذا ماتت روح مغربيه او هلك مغربي واحد راهي مسؤوله به امام الراي العام ديالها والراي العام المغربي والرأي العام العالمي. بحيث تنقل إسبانيا 350 ألف مغربي ومغربية غادي يمشيوا يدخلوا الصحراء ما بينا وبينك حتى حرب، مع أن معك مشكل، ولا سيما أنك انت قررتي أنك غادي تخرجي إسبانيا، وخرجي وخلي المحل لولادو والأهل والسكان. ولكن مقابل هذا تنقول أن المغرب مستعد بل من الواجب عليه أن يقوم بواجب الدفاع عن النفس وحفظ الكرامة وصيانة الأرواح فيما إذا وجد في طريقه حاجزا غير حاجز إسباني. أما كل حاجز إسباني لقيناه في طريقنا هتنقول لهم ما غادي نحربوكمش، فإذا ما عندكم لاش تحربونا. بالحق إذا كان هناك عنصر أجنبي على الإسبانيين سوف لا نتهاود في الدفاع بل سوف لا نتردد عن الزحف، وإذاك ما غادي يرجع شي هجوم من جهتنا، بل غادي يرجع صد عدوان وغادي يرجع دفاع النفس.
إذن كان هذا مقتطف من الخطاب المغفور له الملكة الراحلة الحسنة الثاني يوم 16 أكتوبر 1975 من خلال هذا الخطاب هذا اللي دعا فيه الملك أو الملك الحسن الثاني لتنظيم المسيرة الخضراء. إذن معنا مباشرة للحديث حول موضوع الصحراء المغربية معنا الدكتور خالد الشيات أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ خالد الشيات مساء النور.
مساء الخير سيدي.
إذن أستاذ خالد الشيات سمعتي المقتطف ديال الخطاب، فشنو ممكن تقولنا على هذا الخطاب؟
أنا حقيقة ما راعني في هذا الخطاب الذي وهذا المقتطف الذي اخترته في هذه المناسبة هو تزامنها مع يعني واستمرارها من الناحية الزمنية، لأنه طبعا العقيدة المغربية التي تؤمن بالسلام وباللاحرب وبالسلم هي عقيدة مستمرة من الناحية الزمنية أيضا، لأنه المغرب لا يسعى إلى أي شكل من أشكال العنف ولا استعمال القوة ولا الحرب ضد أي طرف من الأطراف الأخرى، ولكنه لن يسمح أبدا في المقابل بأن يتم الاعتداء عليه من الناحية الواقعية، وسيكون دائما في حالة دفاع عن النفس، لأن هذا الأمر سيكون يعني هو نفس العقيدة التي استمرت منذ زمن طويل إلى يومنا هذا. وهذه رسالة ربما مستمرة من طرف المغرب ومن طرف الأهل الكريم، وهي تمثل العقيدة المغربية التي تتشبث بالسلام ولكن في نفس الوقت مستعدة للدفاع عن الأرض والدفاع عن النفس في أي شكل من الأشكال. الآن نحن في مرحلة حساسة أيضا، هناك اعتداءات متكررة على الوحدة الترابية المغرب، هناك وضع خاص في الكرات ربما سيأتي الكلام حوله لاحقا، ولذلك فهذا الخطاب يعني خطاب كبير جدا رغم أنه خطاب تاريخي يؤسس للانطلاق المسيرة الخضراء وللدعوة التي كان قد أقرها الراحل المغفور له الحسن الثاني آنذاك في أن يتعامل مع الوضع الذي كان في تحولات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية، والذي كان يعني حدثا يعني مستمرا كما قلت في الناحية الزمنية، حدثا استثنائيا من الناحية العملية أيضا، جاء فيه بأنه يعني أعطى يعني دروس ليس فقط للمغرب والمغاربة، ولكنه أعطى دروسا للعالم أجمع كيف استجاب المغاربة، كيف يعني وجدوا أن يعني التضحيات سواء كانت بالروح ويعني أغلى ما يملكون، يعني تضحيات يعني ليست جسيمة في مقابل يعني استقرار وازدهار ونماء، ويعني المغرب وهذا الأمر يعني كما قلت بأن هذه القيم هي التي تحرك إلى يومنا هذا هذه المشاعر في المغرب والمغاربة، كيف ما كانت الأوضاع، كيف ما كانت الحالة، كيف ما كانت الشكل الاعتداء إن وجد سيكون دائما المغاربة مستعدون يعني قبل أي جهاز آخر من الأجهزة الحكومية والرسمية للمغرب، يكون المغاربة أولا في الصفوف الأولى للدفاع عن قضية الوحدة الترابية أولا وعن القضايا المقدسة للمغرب بصفة عامة كيف ما كانت. نعم هذه هي تقريبا الدلالات التي يعني من خلال المقتطف الذي ذكرته في هذه المقدمة لهذا الحدث التاريخي الذي نحتفل به اليوم. نعم.
أيضا أستاذ خالد الشيات يعني برجوعنا للسنة الماضية أهم يعني ما ميز ملف الصحراء المغربية؟
طبعا يعني المنجزات والجوانب متعددة فيما يتعلق بالصحراء المغربية عموما، كانت هناك مبادرات سابقة لجلالة الملك فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعني هذا خروج المغرب من جبة سياسة يعني التي كان يريد أن يفرضها الأطراف معينة على واقع الأرض في الأقاليم الجنوبية إلى سياسة يعني تفرض هذا الواقع التنموي الذي يكون في صالح المغاربة، طبعا المغاربة الصحراويين موجودون في هذا الأقاليم. تحدث هنا عن البنية التحتية الكبيرة والمشاريع الضخمة التي وضعت وأنجزت لتحريك هذا المسار الاقتصادي بالأساس لا سيما طرق سيارة على سيما الطرق العادية وغيرها من البنيات التحتية التي هي موضوع رحنا إشارة يعني هذه المنطقة في رؤية استراتيجية لمستقبلية في علاقتها مع القارة الإفريقية وفي علاقتها مع انفتاح المغرب يعني في سياسته الجديدة مع إفريقيا. وضع الصحراء يعني كمنطلق للتنمية الاقتصادية ومنطلق أيضا لتنمية إفريقيا والاستعمال هذه أو لكي تكون هذه المنطقة يعني محورا وآلية أساسية في هذه الاستراتيجية. انعكس ذلك كما قلت لك في مجموعة من المحطات وفي مجموعة من المشاريع. أيضا في خطاب لجلالة الملك يعني اعتبر فيه يعني هذه دلالة أساسية رغم أنها غير مباشرة بالنسبة لقضية يعني اللي فيما نتحدث عنه اليوم، ولكنها محددة أيضا عندما اعتبر جلالته أن وسط المغرب هو مدينة أكادير، بمعنى أنه قلب المغرب أو إذا شئنا نقول الوسط على الأقل من ناحية اقتصادية سيكون هو أكادير، بمعنى أنه لا بد أن تكون هناك أجنحة للمغرب في الشمال والجنوب، وهذا يعني أن الأقاليم الجنوبية ستكون هي الجناح الجنوبي للمغرب في استراتيجيته العميقة من ناحية اقتصادية كما قلت. ولكن أيضا هناك إنجازات على مستويات أخرى لا سيما على المستوى السياسي في ما يتعلق بوضعية القانونية للنزاع المفتعل على الصعيد الدولي ولا سيما داخل الأمم المتحدة. مجموعة من يعني من المحطات الأساسية تقريرين الأخيرين للأمم المتحدة اللذان أكدا على آلية أساسية تغطي مفهوم تقرير المصير وهي آلية المرتبطة بال يعني الحل السياسي القابل للتطبيق والحل السياسي الواقعي والمتوافق حوله والذي تكرر في التقريرين الأخيرين ناهيك عن النجاحات الدبلوماسية المغربية في مساعيها لتكريس ولتحويل التوزع الذي كان قائما سابقا على نوع من الحياد لبعض الدول التي كانت تساند المغرب ولا زالت تساند المغرب إلى حياد إيجابي أو إلى وضع إيجابي بالنسبة للمغرب ولصالح القضية الوطنية بفتح حوالي الآن حوالي 16 القنصلية سواء في مدينة العيون أو في مدينة الدخلة.
يعني أستاذ فقط دلالات ديال هذه النقطة النقطة الأخيرة اللي ذكرتي ديال افتتاح عدد من القنصليات خصوصا مدينتي العيون والداخلة، شنو هي الدلالات ديال هذه النقطة هذه؟
طبعا انا اقول بانه دائما انه اصل يعني العمليه الدبلوماسيه في هذا المستوى ليس هو جانب يعني قانوني. طبعا القانون الدولي يتيح للمغرب ولاي دوله كيفما كانت ان تفتح قنصلياتها في اي منطقه تريد لا سيما اتفاقيه فيينا 1964. ثم اقول بانه يعني الدلالات الاساسيه ذات صبغه سياسيه بمعنى اننا نكرس هذه الرؤية وهذا الدعم الأساسي السياسي للمغرب في قضية الوحدة الترابية. إذن نحن لا نقول بأنه فقط ليس هناك دليل على أنه ليس هناك يعني بعض الأحيان يعني يقول خصوم الوحدة الترابية أنه ليس هناك مواطنون لهذه الدول. هذا أولا يعني استباق للأمر، يعني نحن لا نعرف من عدد المواطنين هذه الدول، ثم يعني لا نعرف يعني مستقبل هذه المنطقة كما قلت استراتيجيا في قضية الصحراء أو في علاقتها بفتح المغرب على إفريقيا، بمعنى ستكون يعني محطة من المحطات الأساسية التنموية لإفريقيا، وبالتالي سيكون هنا حجم من على المستوى الأداء الاقتصادي وربما أيضا حاجة ملحة لتعدد الثقافي واللغوي والإثني والجنسيات المختلفة التي يمكن أن تجعل من هذه المنطقة محورا من محاور المالية والاقتصادية في إفريقيا، وهذا يستدعي منها استباق هذه المسألة وفتحها للقنصلية. ثم قلت بأن الدلالة الأساسية لا شك في ذلك أن هذا الطبيعة يعني مساندة للطرح المغربي لتصور العادل لقضية المغرب الأولى التي هي قضية الوحدة الترابية، وبالتالي ليس هناك أي يعني شك أن هذه الخطوات كلها هي خطوات جبارة وإيجابية. أنا أعتقد أن 16 القنصلية اليوم ربما ستكون أكثر غدا وبعد غد، وسيكون هذا الأمر مؤثر جدا في مسار الحل النهائي، الحل العادل، الحل المتوافق عليه، الحل القابل للتطبيق الذي تنادي به الأمم المتحدة.
نعم، ما يقع اليوم في معبر القرقلات اليوم يعني إغلاق المعبر تأثير من ناحية الاقتصادية العدد من الشركات بالمملكة اليوم، يعني كيفاش كتشوف هذا الوضع خاصة يعني تمديد بعثة المينورسو في المنطقة، يعني قراءتك لهذه النقطة هذه؟
أنا أعتقد أنه ليس الوضع فقط على المستوى السياسي، يعني بعيد عن المستوى السياسي نبدأ أول بالمستوى الاجتماعي. هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بأعمال تجارة بين المغرب وموريتانيا على الحدود المغربية الموريتانية هم أشخاص يعني لديهم حاجات، لديهم حاجات للتغذية، لديهم حاجات للصحية، لديهم حاجات يعني هم الآن محاصرون في هذه المنطقة بشكل يقترب من العمل يعني العصابات وعمل القراصنة في هذا، يعني بمعنى أنه عمل أولا من ناحية الإنسانية له يعني في قمة الندالة وفي قمة الجبن، يعني دعنا من هذا المستوى. ثم يعني الجانب الآخر الذي تريد من خلاله البوليزاري والجزائر أن تدلل على وجودها، إذا كانت هذا الأمر الوحيد الذي تستطيع من خلاله أن تقول نحن هنا فأقول الحمد لله على كل حال، لأنه يعني هذا أقصى ما استطاعت هذه الأطراف أن تصل إليه وأن تستعمل هذه النقطة، ثم باستعمال يعني فج وغير سليم طبعا لمسألة المنطقة العازلة التي تركها المغرب. وذكر بأن المغرب ترك هذه المنطقة العازلة من الناحية الاستراتيجية لضمان السلم ولضمان بقر إطلاق النار التي نزلت به المتحدة بعد اتفاق 1991، بمعنى أنه هذه ليست أماكن ولا مناطق محررة كما تدعي الجزائر والبوليزاريو.
نعم.
من خلالها بمعنى أنه زيادة للسلام تزيد المنطقة العازلة حتى لا يكون هناك قرب وتماس بين الأطراف المتنازعة، وهذا أمر معروف في العلاقات الدولية وفي استراتيجية العلاقات الدولية لا سيما الجانب الاستراتيجي العسكري الذي من خلاله تبين الدول يعني حرصها على السلم وعلى يعني الوصول إلى حل سياسي للنزاع العسكري، وهذا أمر يعني تستغله الآن جزائر البوليزاريو، لأنها تعرف بأن المغرب والتوجه المغرب الاستراتيجي في إفريقيا يمر عن طرق البرية كما يمر عن طرق الجوية والبحرية، وبالتالي تستغل هذه المسألة لتقطع الطريق بين المغرب وموريتانيا معتقدة بأنه بهذا الفعل يعني تقوم بقطع الطريق على الاستراتيجية المغربية في إفريقيا من جهة، ومعتقدة أيضا أن هذا الأمر سيعطي زخما من الناحية الإعلامية لما يسمى يسمونه بقضاياهم يعني التي يدافعون عنها اللي هي قضايا غير عادله طبعا. اذا هذه المساله ذاتها انا ادخلها يعني بمسؤوليه اساسيه للامم المتحده، طبعا هناك جهه مسؤوله عن مراقبه وقف اطلاق النار، وهذا الامر يندرج اساسا في هذه المساله، لانه لا يعقل كيف انه تمس وتمس هذه النقطه بالاساس على الاقل من ناحيه تقارير الامن العام والامم المتحده من حيث يعني قرارات مجلس الامن يجب ان تضمن هذه النقط بقوه، لانه اعتقد ان هناك مسؤوليه مباشره للاطراف الاخرى الجزائر والبوليزاريو فيما يتعلق بالمس باستقرار هذه المنطقه. يبقى انذاك الامكانيه التي تتاح للمغرب في هذا المستوى امكانيتين، اولا هو الامكانيه التي تندرج في اطار ضبط النفس ويعني الاعصاب المغرب لكي لا يستعمل اي اليه اي شكل من اشكال التي تتيح له يعني ضمان هذه الحقوق الثابته في هذه المناطق، ولكن ايضا تبقى له امكانيه استعمال الادوات والاليات يعني التي تتاح من في هذه الحالات، كما ذكرت في كما سبحان الله يعني غير في خطاب الجلالة الراحل الحسن الثاني ذكرت بأنه المغرب يعني إذا استنفد كل الأدوات والأساليب وكان لابد من أن يدافع عن نفسه، ف يعني هذا الأمر من قبيل السماء فوقنا، سيكون للمغرب كل الحق إذا استعمل أي شكل من الأشكال الأخرى لضمان حقوقه الثابتة والعادلة في المنطقة باعتباره دولة ذات سيادة وباعتباره يدافع عن مناطق وعن دولة معادية اللي هي الجزائر معادية لوحدتها الترابية. إذن أعتقد أن هذه الدلالات كبيرة جدا، يعني نحب دائما في المغرب أن تكون هناك مساعي سلمية عدم استعمال القوة لحل الإشكالات والمشاكل، والمغرب التزم بهذا الأمر منذ عقود الآن، ولكن إذا كانت أطراف أخرى تجد في هذا الحل يعني غير سلمي يعني أداة من أدوات يعني التحريك والبركة الراكدة يعني إعادة الأمور إلى مستوى آخر من النزاع، فأنا أعتقد أن المغرب سيكون يعني جاهزا لكل الإمكانيات، وسيكون مفروض عليه في هذه الحالة الدفاع عن أراضيه وعن وحدة أراضيه بكل الأشكال والأساليب التي هي متاحة من حق القانون الدولي والقانون بصفة عامة، لاعتبار أن هذا أمر يعني بين وظاهر في الشرائع.
ذكرتي فقط أستاذ خالد شياط نقطة مهمة وهي الجانب السياسي، يعني اليوم الطبقة السياسية في الصحراء المغربية اليوم الطبقة السياسية شنو هما الآليات اللي خصها تعتمد عليها باش تدافع على قضية الصحراء المغربية؟ وأيضا اليوم ما نغيبوش حتى المجتمع المدني، لأن المجتمع المدني توا اليوم كيقوم بأدوار مهمة ومهمة جدا.
هو على كل حال الإشكال والنزاع يعني الآن الذي تجد فيه الجزائر يعني متزع، لأنه لو تفضلت يعني لاحظت بأن مستوى تدخل الدبلوماسي الجزائري في العالم سواء في المنظمات الدولية ولا رأسية الأمم المتحدة أو باقي المنظمات الدولية أو في علاقاتها الثنائية أو في علاقاتها متعددة الأطراف، يكون المغرب دائما حاضر في هذه الاستراتيجية في هذا التصور. يعني ليست استراتيجية الجزائر قائمة على بناء نموذج مستقل يدافع عن المصالح الذاتية للدولة ولمستويات اقتصادية، ولكن أيضا يقوم بالأساس على معادة المصالح المغربية. هذا أمر غريب في العلاقات الدولية المراهنة شيء يعني، ولكن هذا الأمر يأخذ اتجاهات متعددة. إذا هل الشق الذي هو مرتبط بالجانب القانوني بالجانب الوجود بالجانب التوازنات الاستراتيجية الكبرى، لأن هذا الأمر عادل من الناحية من ناحية العدالة ولا شك فيه إلى مصالح المغرب، ولكن نحن نوجد في منظومة دولية تتجاذبها توازنات وقوة ومصالح، وبالتالي يجب استعمال كل هذه الأدوات سواء داخل الأمم المتحدة كما يفعل المغرب أو في إطار الاتحاد الإفريقي أو باقي المنظمات الدولية. هذه مهام موكولة للدولة ولأجهزتها ولمؤسساتها ولوزاراتها ولكل الجهات الحكومية الرسمية القائمة على ذلك. ولكن أيضا هناك شق آخر، شق يعني دعائي، شق يعني ثقافي أيضا في خلال الطابع الاجتماعي، يعني قائم على مغالطات يعني موضوعية تاريخية، على مغالطات قانونية أيضا، وهذا أمر سجال في بناء الرأي العام الدولي بعض الأحيان، خاصة في المنظومات الدولية الديمقراطية يعني التي تجد فيها الجزائر البوليزاريو يعني منفذا لتسميم هذه الآراء باعتبار أن يعني حامي بأن المغرب يوجد في حالة احتلال وبأنه يعني دولة معتدية وأن كذا. وهذا الأمر يعني استغرق عقودا من الدعاية، وطبعا اللي كانت هناك ظروف مواتية، أغلب المجتمع المدني الدولي هو مرتبط باليسار العالمي، وبالتالي كانت هناك علاقة تاريخية بين الجزائر والمنظومة الاشتراكية السابقة، ولكن الأمر يعني يحتاج إلى عمل أيضا على المستوى الشعبي. أنا أقول دائما وأذكر يعني توجيهات جلالة الملك عندما قال بأن هذه القضية هي قضية جميع المغاربة، وهذا الأمر يعني ينطبق على هذه المسألة في هذا المحور على الأقل، يعني أنه أي مغربي كيفما كان في أي مكان، ولا سيما إذا كانت أمور منظمة وحتى بأشكال يعني موازية ما بين الشق الحكومي والشق المدني، حتى تكون هناك مجهودات يعني في شكل من الأشكال يعني لتحيد هذه الجهود، سيكون ذلك جيدا. ولكن الأعمال التي يجب أن تقوم بها المجتمعات المدنية، وأقول بأن الانفتاح على المجتمع المدني المغربي عموما لأنها قضية جميع المغاربة، أحيانا يتم يعني في أشكال أخرى يعني محفوظة لجهات معينة، هذا أمر يعني ليس صحيا بالنسبة للقضية المغربية، حتى يكون يعني قضية الدفاع عن الوحدة الترابية المغرب قضية جماعية مغربية تهم جميع الفئات وجميع الأشخاص وجميع الهيئات وجميع المنظمات، وبالتالي تبقى يعني فرص لهذه الجهات للعمل على شكل فردي وعطار علاقاتها يعني الثقافية والاجتماعية الدولية في كل على حدة، ولكن أيضا في إطار توزيع عام يعني مساند وللطرح المغربي الذي يقوم على التعدد وعلى التنوع. يعني على كل حال لدينا الجانب أو الاتجاه يعني اليساري الاشتراكي يعني اليمين فينا نقول أو المحافظ إلى غير ذلك، حتى ما يسمى بالإسلامي إلى آخره، كل التنوعات وكلها تصب في هذه الخانة بشكل من أشكال التصورات المتنوعة، الشيء الذي لا يستقيم ولا يوجد بالدعاء أنه في الطرف الآخر، يعني الدعاء لأنه أن هناك ممثل وحيد لهذه الفئة التي هي تسمى البوليزاريو، وأنها يعني تتفادى التنوع والتعدد التمثيلية، لأن ذلك كما يقولون يؤثر على القضية التي يسمونها القضية الصحراوية. وبالتالي أعتقد أنه هذا كلام أيضا فارغ، لأنه مؤخرا عندما تمت يعني إقحام أشخاص داخل معبر الجرجرات قيل بأنهم أشخاص ينتمون إلى المجال المدني وليس العسكري، إذن هناك تنوع من جهة في الطرح البوليزاريو الأخير في الجرجرات على أساس أنهم أشخاص مدنيون وليسوا عسكريين، ولكنهم في نفس الوقت لا يفتحون هذا المجال التنوع والتعدد إلا في حال الخلاف، يعني في حال الخلاف يتم تأسيس هنا وهناك أو في دولة هناك اتجاهات أخرى يعني غير حركة يعني البوليزاريو التي هي تبقى دائما. إذا نحن الآن في مسعانا نحو هذه نحن تتمين كل هذه المجهودات نحتاج إلى نوع من إعادة ترتيب الأوراق على مستويات كل الحكومية الرسمية التي تبدو أن هناك انتصارات دبلوماسية جيدة نتمنى أن تستمر وأن يتم تسمينها أكثر.
صراحة هذه هي المتمنيات اللي كنتمناو إن شاء الله. فقط بغيت نشكرك بزاف دكتور خالد شيات على التدخل ديالك معنا. كنشكرك بزاف على هاد يعني القراءة الواضحة للملف الصحراء المغربية. كنشكرك بزاف أستاذ خالد على المشاركة.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا. إذن مستمعينا مازال مواصلين معكم في برنامجكم بلا سواق. فقط غادي نمشيو الفاصل ومن بعد رجعوا نواصلوا معكم مباشرة على راديو أصوات.
شنو كتعني بالنسبة لك المسيرة الخضراء؟
بالنسبة لي المسيرة الخضراء هي مسيرة امتحان الشعب بالملك. هو نداء الوطن الذي لبّاه 52 ألف مواطن ومواطنة بل شيء هو لاسترجاع أراضينا كاز مكتوبة. مسيرة الخضراء هو عربون محبة وتقدير لكل المغاربة وهو معجزة وهو فكرة وإبداع هو امتحان الشعب المغربي. ومن يعتقد أن هناك من يعد حب الوطن للمغاربة فهو واهم. أتمنى أن المغرب يعيش في جو من المحبة والتعايش والأخاء كما عبر عنه المغاربة دائما. فكل محبة وتقدير في هذا العيد المبارك عيد الوحدة عيد النضال المستمر ملكا وشعبا.
المسيرة الخضراء حدث عظيم في قلوب كل مغاربة.
نصيحة التأمين الفقرة الجديدة اللي كتعطيكم معلومات وكتجاوب على كل أسئلتكم حول التأمين. تأمين على السيارة مع الدار على حوادث الشغل والتأمين على المرض. نصيحة التأمين مع الدكتور معتوق كل يوم في برنامج كاين الحل مع الجوج على أصوات.
نصيحة التأمين تقدم لكم من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أكابس. لكابس نصحني ومعلوماتها تفيدني.
تابعوا أفضل برامج نهاية الأسبوع على راديو أصوات. صباح الخير في الويكند.
نعطيكم نموذج من منطقة قناة سرغما اشتغلت فيها 20 عام وكان واحد المنطقة سميتها ولاد كليب.
كليب يعني
ولاد كليب في منطقة التساوت. فالحكاية ديال أن ولاد كليب الناس طيبين جدا ولكن ملي كيكونوا راكبين في الكار جي من بربيد أو جي من مراكش مول الكار ملي كيوصل ديك المنطقة ما كيقولش لهم ها ولاد كليب كيقول لهم ونزلوا نقولها
برنامج صباح الخير في الويكند مع زدين عزيزي كل سبت وحد مع السبعة الصباح.
أصوات
أصوات
أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
مجد سعيد بهذه الذكرى ديال المسيره الخضراء. وبالنسبه لنا نحن جميع المغاربه المسيره الخضراء هو واحد الوشام ولا واحد الوسام معلق على صدورنا وعلى صدور اجدادنا الذين شاركوا في هذه الملحمه التاريخيه تحت اشراف قائدها المرحوم مقبول الله الحسن الثاني. ونتمنى بان المسيره الخضراء هي امتداد لهذه المسيره والطفره ديال التنميه على يد صاحب الجلاله الملك محمد السادس الى عموم المغاربه. هنيئا لنا ولكم بهذه الذكرى التي قامت برفع من مستوى بلادنا العزيز لدى الامم وحررنا اقاليمنا الصحراويه صحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. وشكرا.
الشعب المغربي يحتفل بذكرى المسيره الخضراء على اصوات.
رجعنا معكم مستمعينا دائما مواصلين معكم في برنامجكم بلا زواق. البرنامج اليوم اللي هي حلقة خاصة بالذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة. في الجزء الأول من البرنامج كان معنا الدكتور خالد الشيات أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، ناقشنا معها عدد من النقاط. الآن غنتقلوا للمجتمع المدني والدور ديال المجتمع المدني في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. ومعنا مباشرة شريفة محمودي المنسقة الوطنية للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وأيضا فاعلة جمعوية بالطرفية. أستاذة محمودي مساء النور.
مساء النور.
تحياتي أستاذة وكنشكرك بزاف على المشاركة ديالك معنا. ففي البداية يعني ملي كنتكلموا على دور المجتمع المدني اليوم، دور المجتمع المدني فين كيتجلى بالنسبة لك يعني في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عادة المجتمع المدني في المناطق الجنوبية كيكون دائما سباق للتعريف بالقضية الوطنية وترسيخ مبادئ المواطنة الحق بين الساكنة. وحنا كمجتمع مدني بالجهة الجنوبية كانت عندنا عدة تظاهرات وعدة لقاءات، حتى أننا في جماعة طاح بإقليم طرفية كنا على موعد سنوي باستقبال إخواننا الباقي فعاليات المجتمع المدني في بقاع العالم. كان دائما يوم 6 نوفمبر هو محطة للتذكير بالملحمة التاريخية. ولا تنسى أن جماعة طاح عندها واحد الموقع استراتيجي وتاريخي هو فخر أن احنا كمجتمع مدني بالمنطقة. وفي نفس الوقت عندنا شراكات مع جمعيات في بقاع العالم، مثلا جمعية أنيس في إيطاليا اللي عبرها كنا أنجزنا بشراكة مع الجمعية كتاب حول المسيرة الخضراء. وكانت الجمعية في إيطاليا عرفت بالقضية الوطنية وعرفت كذلك بالذكرى ديال المسيرة الخضراء وبالملحمة التاريخية اللي قام بها. لذلك فإن المجتمع المدني دائما عنده واحد البصمة كتحاول أنها تبقى في جميع المحافل اللي كيحضرها. فين أي فرصة وصلت المجتمع المدني كيحاول يذكر بالقضية الوطنية ويأكد على الوحدة الترابية وأن المناطق الجنوبية هي مناطق مغربية 100%، ولا جدال ولا نقبل جدال أبدا في هذا الموضوع.
أيضا من ناحية التنمية يعني ديال المنطقة كنعرفوا بأن جمعيات المجتمع المدني والمجتمع المدني بصفة عامة كيكون عنده واحد دور مهم بزاف يعني في التنمية ديال المنطقة. اليوم يعني كمجتمع مدني دوركم من غير الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، وهذه يعني شيء طبيعي وشيء عادي، ولكن المساهمة في تنمية المناطق الجنوبية.
حقيقة المجتمع المدني في الألفية أبان أن له حنكة جيدة في تدبير الشأن المحلي والتعريف بالدور الأساسي له من خلال مشاريع هم الساكنة عن طريق حتى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث دائما كان كيحط مشاريع اللي كتساهم في تنمية الساكنة. كذلك كانت عنده واحد الخطوة اللي هي مهمة جدا من ناحية البرامج اللي كان كيقدمها للشركاء، مثلا الجامعات المحلية المجالس المنتخبة. كان دائما في كل اجتماعات بحال اجتماعات الهيئات المنتخبة كان عن طريق لجنة الإنصاف كان دائما المجتمع المدني كيطرح المشاكل اللي تهم الساكنة، وبالتالي كيعطي الحاجيات ديال الساكنة في المرافق العمومية، حاجياتهم في مشاريع المدير للدخل. هكذا كان المجتمع المدني وسيط بين الساكنة والمجالس المنتخبة وكذلك السلطات العمومية بالجهات الجنوبية طبعا.
بالفعل فكيف ما ذكرتي أستاذة شريفة محمودي فدور المجتمع المدني أيضا تجلى يعني في عدد من المراحل اللي دازت منها بلادنا، خاصة يعني في هذه الظرفية الآن اللي كتعيشها بلادنا. في هذه الظرفية نبقاو فيها. حنا كنعيشوا في الظرفيه اللي فيها واحد الوباء اليوم. كنظن بان المجتمع المدني غيولي عنده يعني الضعف ديال المجهود اللي كيقوم به اليوم في التوعيه في التحسيس في عدد من الامور. فاليوم واش كديروا ديك التوعيه والتحسيس من غير كورونا بالقضية الوطنية، وكنعرفوا هذه الأجيال اللي جاية بالقضية الوطنية وخاصة بالمسيرة الخضراء وما تعنيه من كلمة هذه المسيرة الخضراء؟
أكيد أخي أنه المجتمع المدني هو كيحس بأنه مكبل اليدين بهذا الوضع الوبائي اللي كاين، ولكن وسائل التواصل الحمد لله منحتنا فرصة كبيرة أننا بالعكس أعطتنا واحد الفرصة أننا نعرفه بالقضية الوطنية على نطاق أوسع. سابقا لما منين ما كانت كورونا كنا كنخرجوا كنديروا ندوات كنديروا لقاءات حملات تحسيسية كنديروا حتى مسيرات من تنطلق من طرفايا الى العيون للتعريف بس وكان في مشاركه الناشئه. ظرف في هذه الظرفيه طبعا وسائل التواصل الاجتماعي كانت هي الوسيله الفعاله طبعا للتعريف بالقضيه الوطنيه من خلال حلقات تواصليه بين عده فعاليات من المجتمع المدني اساتذه اكاديميين. المجتمع المدني لم يتوقف يوما عن إثارة هذا الموضوع لأنه هو طبعا موضوع يسري في دمائنا كمغاربة، خصنا ندافع عليه بجميع الطرق ولو أضعف الإيمان. إحنا بالنسبة لنا كنا نعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي في واحد الزمن كانت هي وسيلة حلقة ضعيفة، ولكن بالعكس رب ضارة نافعة. فاليوم للأسف بفعل كورونا تحرمنا من الخروج لقاءات حفاظا على سلامة المجتمع، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي منحتنا واحد الفرصة باش نخلو النطاق واسع أكثر، نتجه إلى العالمية إلى الدول المجاورة حتى لقاءات مع الإخوة الأشقاء في موريتانيا عبر لقاءات تواصلية عبر زوم طبعا. لقاءات بين المجموعة من الإخوان في الدول الأخرى، حتى أن الجمعيات بالنسبة لي أنا كجمعية عندي شراكة مع جمعية أنيس في إيطاليا كنشاركهم يوميا لقاءاتهم اللي كيديروا التعريف بالقضية الوطنية.
وهذه يعني هذا واحد الدور كبير عند المجتمع المدني. شكرا لك شريفة محمودين، ذكر أنك المنسقة الوطنية للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وأيضا فاعلة جمعوية بطرفية. شكرا جزيلا على المشاركة. الآن غنتقلوا للجانب السياسي ومعنا مباشرة محمد لمين حرمة الله عن حزب التجمع الوطني الأحرار. فاليوم الفاعل السياسي ودوره يعني في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. أستاذ حرمة الله مساء النور.
مساء النور.
إذن مرحبا أستاذي. إذن في البداية اليوم الفاعل السياسي أظن بأنه عنده واحد دور كبير في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. اليوم فين كتشوف أستاذ حرمة الله هاد المسألة دي؟
اولا شكرا على الضيافه. اولا كما كتعرفوا الاحزاب الوطنيه كانت موجوده دائما على في المناطق الجنوبيه، وكانت موجوده دائما في المنابر العالميه على الدفاع على القضيه الوطنيه. ما احزاب الوطنيه هما احزاب اللي كانوا مطالعين على ملف القضيه الوطنيه ومطالعين على المشاكل وعلى أعداء الوحدة الترابية اللي دائما يقلبوا على عرقلة الملف. نحن شاركنا كمنتخبين وكناس ساكنة في المنطقة في ملف القضية في السوق الأوروبي المشترك على الدفاع على الثروة. كما كتعرفوا دائما أعداء الوحدة كيقلبوا تعقيد الأمور اللي موجودة في الاستثمارات باش يعقدوا الاستثمارات الموجودة في المناطق الجنوبية على الناس الأجانب، وكيخوفوهم من هذا الملف وكيعقدوا لهم الأمور وعقدوا لهم المساطر. ونحن كمنتخبين ديال الساكنة ديال الصحراء دائما حاضرين ورافعنا في الاتحاد الأوروبي على 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 تنميه على على تنميه المناطق الجنوبيه وعلى المصادقه على اتفاقيه ديال الصيد البحري اللي راكم شفتوا كيفاش اللي كانت اعتراف رسمي بين الاقاليم الجنوبيه عنهم عنهم مدن كجميع المدن المغربيه.
نعم
قطعنا واحد الطريق على الخصوم الوحده الترابيه وحافظنا عنها الثروه، هي ثروه لجميع المغاربه، لا جنوب ولا شمال، هذه الثروه لجميع المغاربه ويدافعوا عليها ومن حقهم، ونحن مساكينه ديال المناطق الجنوبيه كنحموا دائما المنطقه واعداء والناس ديال اعداء الوحده الترابيه. الان فيما يخص الدبلوماسيه الموازيه بين علاقات صداقه مع مجموعه ديال الاحزاب الاوروبيه واللي كتبين تبنى معنا نفس المواقف فيما يخص تراب المملكة، ونحن دائما مع التواصل في البحث ضد الدعاية اللي كيديروها أعداء الوحدة الترابية، وهم فاهمين معنا لا الأوروبيين القريبين من الإسبان ولا الفرنسيين ولا الألمان، كاين حساسيات كتوقع لنا، ولكن الحمد لله نحن فرحانين في موقعنا، ان نحن دائما فرحانين ومعبؤون من طرف القضيه الوطنيه وتاطيرنا المواطنين داخل المنطقه وتعريفهم بالجهود اللي دارت الدوله على المستوى الاقتصادي والتنموي، وهذا راه واضح للجميع، ونحن الحمد لله في أرضنا وشايفين عن المنطقة الحمد لله فيها أمن، هو المهم الأمن والاستقرار والحماية الخاصة التي وليها صاحب الجلالة محمد السادس ونصره الله.
أيضا يعني الفاعل السياسي والدفاع عن قضية الصحراء المغربية هذا شيء أساسي ولا بد منه، ولكن اليوم المساهمة الفاعل السياسي في تنمية المناطق الصحراوية اليوم يعني المنتخبين اللي كيسيروا اليوم يعني المناطق الصحراوية، أستاذ حرمة الله واش كيبالك بأن كاين هناك تنمية في المناطق الصحراوية سواء هذه السنة اللي مضات سواء المشاريع المستقبلية بإذن الله؟
الدولة رصدت اعتمادات جد مهمة ضخمة على جميع المستويات ونحن اليوم ننتظر افتتاح الميناء الجديد ديال الداخلة اللي هو غيكون أكبر ميناء على الصعيد المناطق الجنوبية، وهو اللي يعد بوابة إفريقيا جنوب الصحراء، وهو قطع الطريق على خصوم وحدة ترابية اللي عرقلوا دائما التسيير ديال الاقتصاد ديال المنطقة في القرقرات، ونحن وهذا اللي يفتح آفاق للمقاولة في المناطق المقاولة في دول قرب إفريقيا، ونحن صراحة في الأقاليم الجنوبية عام 1975 في جات المسيرة إلى الآن وقع واحد نمو كبير اللي صراحة نحن فرحانين اللي وكانت مجرد صحراء قاحلة، اليوم الحمد لله كاينين مطارات، كاين مواني، كاين طرق، كاين الحمد لله مستشفيات، كاين مدارس، كاين جامعات، هذا الحمد لله نحن نفتخر به ونحتوى ريوسنا عن الشمال والجنوب كيف ونحن قاعدين في نفس النمو.